بسم الله الرحمن الرحيم. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. هذه السورة محل اختلاف في التفاسير وحتى في روايات العامة، يعني ما ينقلونه من الصحابة والتابعين، محل اختلاف أن هل هذه سورة مكية أم مدنية. يتبين من هذا الاختلاف أن أكثر هذه الموارد اللي يقال بأنها أكثر، ما أقول كلها، اللي يقال هذه السورة مكية أو مدنية مو حسب الرواية والنقل، بل هذا استنباط واجتهاد، يعني يلاحظون سياق السورة هل تناسب أجواء مكة أم تناسب أجواء المدينة، فيقولون هذه السورة مكية لأنها تناسب أجواء مكة أو مدنية لأنها تناسب أجواء المدينة. ولذلك في هذه السورة اختلفوا. سبب الاختلاف أن سياق السورة خطاب للمشركين، سياق السورة مثل بقية السور المكية الصغيرة خصوصا هذه السور القصار أنها نزلت للمشركين ولتثبيت يوم القيامة والتنديد بالشرك وبإنكار يوم القيامة، من هالقبيل، كل سياق واحد تقريبا. ولكن هذه الآيات الأولى اللي تخص قضية التطفيف والتقليل في الميزان والمكيال، فهذا الشيء خاص بشؤون اجتماعية ومن الأحكام الفرعية اللي هذه عادة كانت تنزل في المدينة. يعني السور اللي سور طوال، سورة البقرة، سورة آل عمران، سورة النساء، سورة المائدة، هذه سور مدنية كلها تشتمل على أحكام الإرث وأحكام البيع والشراء وأحكام يعني أحكام مطلق الأحكام، فهذه سور مدنية. فيشوفون بأن هذه الآيات الأولى تناسب أجواء المدينة بينما بقية السورة تناسب أجواء مكة، ولذلك اختلف بعضهم كأنه يحاول الإصلاح، يقول بأن نزلت بين مكة والمدينة كان هذا يصلح الأمر، ما أدري، مضحك هذا الكلام. يقولون بين في طريق الهجرة الرسول صلى الله عليه وسلم، شنو الدليل؟ ما في أي دليل، بس لأن حتى يصير هم مكي هم مدني. فبعضهم يقول لا، سورة مكية إلا هذه الآيات الأولى، وهذا أصلا مو مناسب، يعني ظاهر السورة أنها سياق واحد. بعضهم يقول أنها نزلت في أواخر أيام مكة، وبعضهم يقول أوائل أو أول سورة، آخر سورة في مكة أو أول سورة في المدينة. كل هذه المحاولات من جهة الحفظ على تناسب هذا السياق، ولا ظاهر الأمر أنها سورة مكية، ظاهر الأمر هو هذا، الصحيح أنها سورة مكية، كلها سورة مكية، وهذه الآيات أيضا تناسب أجواء مكة. الخطأ من جهة أن هذه آيات تبين مسألة فرعية، وما يخالف حتى لو مسألة فرعية، هناك آيات كثيرة في القرآن نزلت في مكة وتعالج بعض شؤون مكة وشؤون الفقه وشؤون الحياة في مكة، مثل قضية قتل الأولاد، وكذلك زين قتل أولادهم شركاؤهم، أو وأد البنات وإذا الموؤودة سئلت، أو إلى آخره آيات اللي في وأد البنات، آيات عديدة، أو مثلا تحليل ما حرم الله، وهذا شيء فرعي، والله تعالى يقول لهم أنتم ليش تحلون ما تحرمون ما أحل الله، لا تحرموا ما أحل الله، وهذا شيء فرعي، هذا مو شيء أصلي، ما له علاقة بأصل الشرك والتوحيد، وأمثال ذلك، يعني آيات كثيرة اللي تتعرض لشؤون اجتماعية والشيء المهم أن في هذه الآيات ما تتعرض لحرمة التطفيف من جهة نهي مثلا، نهي شرعي، هذا اللي يناسب أجواء المدينة، حرام مثلا لا تفعلوا هذا الشيء، اتركوا هذا الشيء، لا، يقول ويل لهم. ويل أصلا ما يقال حسب بعض الروايات إلا للكفار، ويل لهم، ويندد بهذا باعتبار جريمة اجتماعية، إذا اكتالوا على الناس يستوفون، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون، مو باعتبار أنه شيء محرم فقط، باعتبار أن هذا جريمة بحق الناس. ولكن حتى يحفظ السياق القرآني يهددهم بعذاب الله يوم القيامة يوم يبعثون. فإذا هذا ما ينافي أن السورة تكون سورة مكية، وسابقا ذكرنا أعتقد في سورة الشورى في تفسير سورة الشورى أنه بعض الآيات تتعرض لمسائل حكومية في مكة، سورة الشورى سورة مكية، يعني موضوع إعلان حكومي. الحين ما أتذكر الآن، أجب بالي أن هناك إعلان حكومي من الرسول بالنسبة لأهل الكتاب، بينما هو الآن في مكة وتحت وطأة المشركين، مع ذلك يصدر بيان حكومي لأهل الكتاب أنه إحنا كيف راح نتعامل معاكم. ليش هذا؟ يريد أن يقول لهم إحنا راح نأسس حكومة، هو لازم يفهمهم إحنا ما أتينا هنا لمجرد كلام، لا، سنؤسس حكومة وسلطة وهكذا راح نتعامل معاكم. لازم يذكر، يعني هذا شيء طبيعي، أن الذي يقوم بثورة ويريد أن يغير كيان المجتمع لازم يظهر للناس طريقته في التعامل مع الناس وطريقته في التعامل مع مختلف الأقليات. أهل الكتاب أقلية، راح يبين لهم، وهو بين لهم وهو في مكة بعد ما مؤسس ولا شيء، يقول لهم. أو مثلا حتى في نفس سورة الشورى، قل لا أسألكم عليه أجلا إلا المودة في القربى، وهذا أصلا في زمان اللي أصلا الرسول ما يقدر يوحي بهذه الأمور ويصدر هذه الأوامر، ولكن يقول أن هذا شيء أساسي، هذا شيء أساسي في الإسلام، أنه يجب أن تتوددون إلى قربى الرسول، هذا أجر الرسالة، وهذا يذكره في مكة. الحاصل أن مجرد أن هذه الآيات تتعرض لحرمة التطفيف، هذا لا يجب أن نقول بأن السورة مدنية، سورة مكية. التطفيف، ما هو التطفيف؟ يقولون أصله من الطفاف بمعنى القلة، احنا نقول هذا شيء طفيف، ما نقول طفيف، يعني قليل، فالتطفيف يعني التقليل، يعني يقللون من الأشياء اللي يبيعونها على الناس، يبيع شيء لشخص يقلله في الوزن في الكيل، فهذا التطفيف. وهذا وارد في آيات كثيرة، في الآيات اللي تتعرض لقصة شعيب عليه السلام، ولا تنقص المكيال والميزان ولا تبخس الناس أشياءهم، هذه موارد متعددة في قصة شعيب. وفي سورة الرحمن أيضا، والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسر الميزان. فهذا شيء مهم في الدين، أن الإنسان يلاحظ حقوق الناس، يعني لا يقلل من حقوق الناس. الحين هذا ممكن ما يكون يختص بالبيع والشراء، في مطلق التعامل مع الناس الإنسان يجب أن يراعي حقوق الناس، وإحنا كثيرا ما يعني ما نهتم بهذا الموضوع. لا، هذا شيء مهم جدا، أنك أنت ما تقلل من حق الآخرين، الله تعالى ما يقبل هذا الظلم، اعتداء على حقوق الآخرين. وممكن أن يكون التطفيف مأخوذ من الطف، الطف يعني الشاطئ، كربلاء يسمى طف باعتبار أنه شاطئ الفرات، و الطف يعني حافة الإناء، كل إناء له حواف بهذا الطف يعني الحافة، الشاطئ أيضا حافة. فالتطفيف معناه شنو؟ عادة المكيال يصير عليه علو، يعني مثلا إذا تخليه في طحين مثلا أو رز مثلا يصير فيه علو على الإناء. معنى التطفيف يعني جعل الشيء اللي في الإناء موازيا للحافة، يعني توخر هذا المقدار المرتفع، فبهذا الاعتبار يقال له تطفيف، يعني جعل الشيء موازيا للطف يعني الحافة، فهذا يقلل. وبهذا الاعتبار يقال لكل تقليل تطفيف. هذا الجذور اللغوية يعني ممكن يكون أصلا من هذا الباب. على كل حال هو التطفيف أو التقليل يحصل بطرق كثيرة في الميزان وفي المكيال. قديما كان أكثر الأشياء يكال بالكيل، الآن الموازين دقيقة وسهلة، سابقا الميزان كان يعني مو بهالسهولة، باعتبار أنه الميزان يحتاج إلى يعني شيء اللي يعين الوزن، شيء دقيق يعين الوزن، وما كان عندهم، كل واحد يخلي له طابوقة مثلا هذا للوزن، وهذا ما يصير، هذا الطابوقة يقل يزيد. ولكن خب الآن لا أجهزة، وحتى قبل هذه الأجهزة كانت هناك قطع من الحديد بصورة رسمية، هذا كيلو هذا نص كيلو، قديم ما كان هالشيء، قطعة حجر الشخص يخلي هذا ميزان، وهذا شلون ميزان؟ ولذلك كان الكيل أدق وأسهل، وإن كان حتى في الكيل أيضا يصيخ، وكل واحد يخلي له مكيال، وكانوا يقولون بأن مكيال فلان كذا ومكيال فلان كذا، لأن ولكن عادة كان لهم كيل خاص، يعني الكر كيل، الوسق، الوسق هو حمل بعير، هذا كيل. أكثر الأشياء اللي تشوفون في الروايات مثلا الرطل، هذا كله كيل، هذا مو وزن. الآن إحنا نعبر بنفس التعبير بالأوزان، واللي هو هذا كله في الأصل مكاييل، والكيل أقرب إلى حاجة الإنسان، يعني أنت الآن تعلم الحجم اللي تحتاجه مو الوزن. ولذلك في الأشياء الجديدة اللي أنت ما تعلم أن هذا الكيلو من نشكتر يصير، تقول مثلا البقالة واللي يبيع هذا الشيء يقول لك إيش كثر تبي، ما تقدر تقول كيلو نص كيلو ربع كيلو، أصلا ما تعرف هذا وزنه إيش كثر يصير، تقول له بالحجم أنا أبي هالمقدار، هو اللي يقدر يشخص بأن هالمقدار مثلا يمكن يصير ربع كيلو أو أقل، بينما أنت ما تعلم. فالكيل عادة أقرب إلى يعني مقدار حاجة الإنسان من الوزن. الوزن إحنا الآن نعلم باعتبار أن هذه الأشياء نعرف أوزانها، حتى هذا من الآن ما نعلم. الآن بعد هذه الموازين الحديثة أنت تأخذ المقدار اللي تحب مثلا من الأشياء وتودي لهذا الوزان، أنت ما تدري أصلا هذا إيش كثر، هو يخليه في هذا الجهاز، الجهاز يقول هذا كذا. ولذلك أنت عادة تعرف الحجم ما تعرف قديم كان أكثر الأشياء يباع بالكيل. هؤلاء كانوا يطففون بكل سهولة في الكيل، حتى المكاييل المعروفة يصعد شوية من تحت المكيال مثلا، أو لما يخلي ما يملي المكيال، شيء يعني بسيط للإنسان أنه يقلل من حقوق الناس، فيسمون هذا تطفيف. والله تعالى يقول ويل للمطففين. كلمة ويل قلنا سابقا يعني مرارا بأن الويل كلمة تنديد وتقبيح في اللغة العربية، ربما يشتمل على نوع من الدعاء بحلول الشر عليه، يعني يحل عليك الشر، ولكن مو دائما. المهم فيه أنه تنديد وتقبيح للعمل، ويل له اللي عمل هذا العمل. فالله تعالى الحين هم يقولون هذا الدعاء، ولكن دعاء بحلول الشر. ولكن إذا من الله تعالى، الله ما يدعو، يدعو من؟ فإذا من الله يعني يحل عليك الشر، مو أنه دعاء بحلول الشر. ولكن مو معلوم هذا، يعني الملاحظ في موارد استعمال كلمة ويل في اللغة وفي القرآن يتبين أنه مجرد كلمة تنديد لا أكثر ولا أقل. ربما بعض الموارد يفهم منه أيضا دعاء بحلول الشر، مثلا مثل قاتله الله مثلا هكذا. والحمد لله رب العالمين.